الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحسرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعمه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن وفي سنده عمر بن شاشر البصري وهو ضعيف كما في التخريج، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى في شواهده كما في السلسلة الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، يعني شبه الأمر المعنوي وهو الثبات على الدين بأمر المحسوس، وهو من يمسك بجمرة مستقلة ويقدر عليها بشدة، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة في مثل ذلك الزمان، يقاسي من بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، فربما كان أشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب وقد وقع. وقال المباركوري رحمه الله: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يقدر بإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. فقال القاري رحمه الله: الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل ذلك في ذلك الزمان، لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشاني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمرة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وكذا أخرجه أبو داود وابن حبان وقال وقال في مجمع وقال في المجمع الزوائدي وفيه عتبة بن أبي الحكيم الهمداني الشامي.
وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. هذا في تخريج سنن. وعن ناصر بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. قوله: وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي المقصود بالهرج الفتنة واختراق أمور الناس، وفي الهرج كثرة القتل والفتن. كهجرة إليه، قال النووي: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا سليمان، وهذه كنية خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال له رجل: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهر. فقال: أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل ينج مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة أيام الهرج. وقال المناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، يعني في كثرة الثواب. من يصبر على دينه في مثل هذه الأيام فإنه يثاب كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال: المهاجر في الأول كان قليلا، في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك. هكذا العابد في الهرج يكون قليلا، فهذا هو وجه الشبه، يعني القلة. قال ابن العربي رحمه الله: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدل من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان، فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان، أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه، أو وجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه، فيتعين عليه أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة، وهذه أحد أقسام الهجرة. بل يعني أتى أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرك الإسلام كما يدرك وشن الثوب، حتى لا يبرى لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، إلى آخر الحديث. فيدرك يعني يذهب النقش أو الزخرف أو الألوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان، فتنمحي معالمه وتبهت. فيدرك الإسلام كما يدرك وجه الثوب، يعني رويدا رويدا، إلى أن يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب، أي فرحة وقرة عين، أو سرور وغصة، أو طوبى الجنة، أو هي شجرة في الجنة. وفي رواية قيل: ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية للإمام أحمد: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى للغرباء. قال: يا رسول الله، من هم؟ قال: أناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية: من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذن هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما نعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان، لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام، ما تبقى بقعة على وجه الأرض إلا وهي تضطهد الإسلام والمسلمين ويطرد المسلمين في دينهم ويستضعف لهم في أشد أنواع يعني الاستضعاف والأذى، كما نلمس ذلك حتى داخل يعني أكثر البلاد الإسلامية الآن. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعة في البدن تكون الفيروسات أو هذه الأشياء الكامنة، ما دام الجسد قويا فإنها لا تنشر، أما إذا ضعف فإنها تنشر وتبرز لنا الأمراض والأدواء. كذلك حينما توجد الأمة في مثل هذه الظروف التي هي فيها الآن، تنشر الجراثيم البشرية والفيروسات التي تنتقل إلى بني آدم، أو بتعبير أدق تنتقل إلى هذه الأمة، فهم من جنستنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يطعنون في ديننا بأشد مما يطعن في اليهود والنصارى. لعل أكثركم تابع يعني مقالة السبت الماضي التي نشرت في إحدى الجرائد، ويعني بلغة العصر بلغة الوضع الذي نعيش فيه، هي قذيفة ليست ذكية كما يسمونها، قذيفة غبية، بل في أقصى درجات الغباء، حيث طبح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى أنها يعني حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. ولأول مرة في تاريخ الصحافة فيما أعلم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية يزعم أنها أتت من امرأة، يفرض ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة. هذا ما حصل ولا يحصل. يعني من يتابع جديد الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطاوع حينما يكتب 10 مشاكل في صفحة واحدة مخصصة لذلك، لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقاله في ثلاث صفحات كاملة ويعطى هذا الحجم، يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الريبة في غرضه وقصده من وراء هذه المقالة. سمعت بالأمس أن هذه الرسالة سوف هناك نية لتحويلها إلى فيلم، فهل فيلم يتحول إلى فيلم؟ هي فيلم أفضل، هي رواية مؤلفة، وأي إنسان عاقل يعرف أنها يعني مستبركة ولا يمكن أن يكون لها أي حظ، وسنأتي ببعض القرائن على يعني ذلك. فيعني مشكلتنا أن بعض الناس يعني يعتقون الشهرة ولا يبالون بأي شيء يشتهرون، المهم يشتهر، ولا تجد أنهم أحرص الناس على شهرة، أي شهرة، حتى لو كانت شهرة من نفس نوع شهرة إبليس وأبي بن خلف ويعني نظر إليه. فالإنسان إذا قرأ هذه المقالة، الروح العامة في هذه المقالة كأني أقرأ مقالة لوزير الثقافة والإعلام في حكومة قرضاي، حكومة قرضاي في أفغانستان، هو ده اللي يتكلم بهذه اللهجة. أما لهجة عدائية ولهجة حاقدة ولهجة ليس فيها حتى أدنى احترام للقرآن الكريم، لما بتشتكي من أن زوجها في زعمها يعني بيجبر الأطفال طول النهار لابد القرآن، تقول ما فيش لا أغاني ولا ضحك والضحك حرام وكذا وكذا، والكلام على القرآن ما فيش حتى يعني أي مسلم مهما يبلغ تقصيره لما يأتي ذكر القرآن الكريم بالكلام بأدب باحترام فيحفظ لسانه، لكن هذا يعني فاض عن مشاعر من النفاق والحقد والكراهية لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة. ف يعني لا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، لا بيتبجر من القرآن، تشعر من كاره لإيه اللي كتب المقالة. السؤال البديهي الذي نسأله يعني أي إنسان إذا وده المفروض المنهج العلمي في التعامل مع أي قضية من شهادة قضايا. إذا أي إنسان اتصل بالبوليس يخبر عن جريمة قتل مثلا أو اتصل بالإسعاف أو بالمطافي لإبقاء حريق في مكان معين. أول إجراء بيفعله الموظف الذي يرد عليه هو الإيه؟ انه بيتحقق من هويته انت اسمك ايه ورقم بطاقتك ايه في اخر هذه البيانات حتى يتم نوع من التاكد من جديه الشكوى وانه ليس عبث اطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها. فطبعا لابد من التاكد واكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي يعني ايه اتصل. فاذا اول اجراء هو التحقق من هويه هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته. الامر الثاني يعني هو يعني يكاد المريب ان يقول خذوني هو عارف ان في نوع من المغالطه وفي خلط للاوراق. فلذلك المريب يحاول من البدايه ان يحاول يؤكد ان هو فعلا استغرب وقال لا دي مش موجب بقصه حقيقيه وانا استغربت قوي وترددت كتير ان اكتبها وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا انت مستغرب ليه ده الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا الى اخره. فهذه المقدمه الطويله في محاوله اثبات المصداقيه مش هي دي المصداقيه. انت لو تطلع على اي كتاب محترم بالذات يعني كتاب مخطوطه يعني بيعملوا ايه؟ بيجيب لك صور من المخطوطه حتى يثبت لك ايضا مصداقيات ان اصل هذا الكتاب انه مخطوطه وهي صور الصوره الاولى ودي الصوره رقم كذا ودي موجوده في المكان الفلاني. فادنى شيء كان يعني قد يثبت لنا صوره من ايه؟ من المخطوطه هذه من الرساله التي وصلت وان كان يعني احسن ظن به ونقول انه صادق ولم يكذب يبقى اكيد اللي كتب الرساله هو اللي كذاب ودي مش مشكله. وفي هذه الحاله الغالب ان اللي كتب الرساله فعلا يكون امراه بدليل ان اكبر قرينه تدل على انها امراه الثرثره غير العاديه اللي موجوده في الرساله. لان كثير من النساء بالذات غير الملتزمات يعني عندهن ولع شديد بكثره الكلام والثرثره. فهذه القرينة الوحيدة التي تشير إلى أن كاتبتها امرأة وإن كان مثل هذا الصحابي البارع في الدجل لن يعني يعجزه أنه يقلد أسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه الثرثرة التي لا تختبر. لا لو موظف أيضا اشتكى أو كتب شكوى في موظف آخر في شركة أو مؤسسة ولم يوقع لم يثبت شخصيته كيف يتعامل مع هذه الشكوى؟ المدير كيف يتعامل؟ بيعتبرها شكوى كيديه. شكوى كيديه فنفس الشيء هذه الرساله هي عباره عن كيد للاسلام والمسلمين وفي مثل هذا يقول تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فاين التوقيع وكاتب في الاخر بعد ثلاث صفحات كامله كاتب صدق الاصل يا للأمانة الأمنية صدق الأصل. ثم أنت من يصدقك وأنت ليك ماضي أصلا في الكذب والدجل بعيد الناس لا تسمع به إلا في مثل هذه الإفتراءات وهذا الدجل. فإذا كان في أصل تفصيل الصورة تيجي أنت تجيب صورة البطاقة أو كذا الموظف بيكتب لك عليها إيه صورة صدق الأصل يعني اختمها. طب هات يعني ما يشهد إن في أصل هذا الكلام حتى يعني نصدقك. ايضا تناقضات كثيرة جدا انا لا غير حريص ان اطيل في هذا الامر لكن مجرد اشارات عابرة حتى ندخل في موضوعنا تدل كلها على ان هذا كذب مختلف. واضح يعني المقدمات طويلة وفيها مدح له وثناء عليه واسلوبك في الكتابة وانت دائما تفجر اشياء تعمل ردود فعل وعواطف الى اخره فيفهم من اسلوب هذه المرأة المدعومة انها متابعه تتابع الجرائد متابعه دقيقه وتطلع على وسائل الاعلام وبالذات مقالاته هو وتتابعها وتطلع عليها وتقراها وحتى انها عندها خبره بخصائص هذا الكاتب الصحاف هذا الشخص يعني. طيب انت تدعي ان زوجها بيحرم عليها الجرائد ان الجرائد حرام كذا حرام كذا بدعه راديو بدعه الى اخره. طيب هي طلعت منين بقى السنوات الطويله دي؟ لانها 25 سنه بتقول ان هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم. ف 25 سنه وبتقول انها ممنوعه من الجرائد، عرفت منين هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر من هذا يعني هذا الكلام. من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرسالة المدعومة ان بنتها طلبت من ابيها ان يحضر لها في البيت, يعني ان يقول في كل حجرة وفي كل ركن في كل ركن في البيت يوجد جهاز تسجيل, والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط, واحيانا ممكن نسمع بعض الاذاعات الايه اذاعه القران الكريم الاخيره. فهي بيقول في الرساله ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه الشيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر, يعني دي بدل الدعاء اللي بيسمعوه في الشرايط دي هات لنا اشرطه الايه الشيخ الازهر. طيب هل منكم احد يعني عنده شريط واحد لشيخ الازهر او من بيعين بيع لي اشرطه؟ يعني هو بعيد عن بيع الملتزمين, هو بيتصور ان الكلام ده موجود, ونتيجه بعد مؤلف الرساله عن الواقع الكذاب الاسف اللي كاتب هذه الرساله, فبيقول كلام زي ما انتم بحثتم كده, هو ده الرد الوحيد عليه ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام. فهو بعده عن انك حتى كان يعني استشار واحد يعني قريب شويه المجتمع الاخوه حتى يعني يدلوا على عورات هذه الرساله التي تفضح نفسها بنفسها. فمثلا من هذه الاشياء ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه شيخ الازهر واشرطه المفتي او اساتذه الازهر. هؤلاء فيما اعلم ان لا يوجد شرائط على الاطلاق لا للمفتي ولا للشيخ الازهر تباع في الاسواق, والله تعالى اعلم. ايضا انها بقى 25 سنه من العذاب مع هذا الشخص الملتزم, اقتنعت في النهايه انها لابد انها تنتحر تتخلص من هذا العذاب. وطبعا مكتوب العباره بايه, بعباره ادبيه يصعب جدا ان امراه تكتبها بهذه الصوره. انتهزت فرصه خروجي لصلاه الفجر وخرج هو والولدين يصلوا, اتاكدت ان البنات نايمين فجابت سكينه وجلست على كرسي كسبت من المطبخ وقطعت شرايين يدها سكين حاميه وجلست تنتظر في سعاده خروج روحها. تقول وتطالع يعني خيالا الدم الغزير المتدفق, دم غزير متدفق يعني يخرج من شرايينها. تقول شعرت بحاجه بعد كده لاني فقدت الوعي وجدت نفسي في سرير في المستشفى. طيب اللي بيخرج من صلاه الفجر, يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج من صلاه الفجر مباشره, بيخرج يعني بيقعد قد ايه بالذات بقى لو هو ملتزم بالصوره دي؟ يبقى معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بتلت ساعه ويصلي ركعتين مثلا, على الاقل بياخد له نص ساعه في الفجر بالذات, يعني قبل ما يروح ويجي واذكار وكذا, يعني حتى لو تلت ساعه وهي قطعت شرايين تلت ساعه تنزل ويتلحق, يعني ده شيء يعني صعب حتى تصديقه بهذه الشروط. فانها لما فيها فاقت وهي في المستشفى يعني ايه حزنت حزنا شديدا انها لازالت على قيد الحياه. طب ايه اللي منعك تحاولي تاني من خلاص لما انت حريص على الانتحار؟ طب ما الفرص كتير بعد كده, ايه اللي خلاك لحد دلوقتي عايش غير كنت تريحينا؟ من الكذب ايضا انه مره من المرات قالت ان طبعا مش معقوله ام هتخطئ في عدد اولادها او في مراحل تعليمها. في مرة في الرسالة بتقول إن هي عندها أربع بنات وولدين وإن أولادها في جميع مراحل التعليم, يعني يوجد ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة, يبقى أربع بنات وولدين في المراحل الأربعة في التعليم. في مكان آخر يعني إن شاء الله أن يفضح كاتب الرسالة الكذاب الأسر, فقال إن هي لها ولدان, واحد في ثانوي والثاني في الجامعة, والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به, يمكن معهد إعداد الدعاء بس ده ألغي من زمان يعني. فال ما فيش بقى ابتدائي ولا في كلام من ده ولا إعدادي ولا كلام. فواضح ايضا يعني الحقيقه ان الكلام يعني فعلا هو يضحك, يعني لان اللي عمل الرساله بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل, فتصور ان ده فعلا موجود, يعني هو مصدره الشائعات اللي تنتشر او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين. فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره يعني اشد من كده, بحيث ان يعني لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون جار ملتزم او جار ملتزم, ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرثون لحالها ويقولوا لها احنا بنتالم على ثالث جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى اخره. فيعني يعني الناس بتضحكونا يعني من ايه افواههم من مثل هذا الكذب. فهذه الطبقة بالذات اللي بتكلم عنها كما واضح من الرسالة في أشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور أن أخ سلفي مثلا والتحي ويلبس ملابس معينة ويصلي في مساجد معينة وهي آلة سلفيين في أسرة السياسة، هل ممكن لو واحد قالك سلفي راح يعني يصوف بقبر أبو العباس المرسي مثلا هل ممكن تصدق؟ يستحيل. يعني في اشياء مش ممكن ابدا يعني تصدق على انسان ينتهج هذا المنهج. ففي بعض اشياء من بدهيات الايه التصرف يعني او الالتزام بصوره اخرى، مثلا يعني انهم لا يحلقون اللحم وفي نفس الوقت بكلهم موقف في الغالب من الذين يحلقون اللحم حتى لو كانوا من الدعاء، في حين انه اشار لاحد الدعاء بالاعجاب او هي يعني اشارت لاحد الدعاء بالاعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الفرديه حتى يعني يخدع المتبرجات وياخذهن رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل يعني اولئك. مثلا تقول في الرساله زوجي بلحياته الطويله وسبحته التي لا تفارق يده، دي معروف لهؤلاء طبقه من المتطرفين كما يسموننا لا يستعملون المسلح ابدا، ما نكاد نجد وان كان المسلح فيها خلاف يعني من ناحيه السنه والبدع، لكن الامر الواقع ان ما يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا السبح معلقه زي ما قلت في بعض المساجد معلقين سبح يدخل يعني ياخذها يعد عليها، فما يكاد يوجد ابدا في مساجد السلفيين او عندهم ان منين هو بقى يعني على هذه الدرجه من الالتزام وبعدين بيستعمل الصبح ممكن لحياته الطويله وايه وصبحته التي لا تفارقه يده. ايضا بتحكي انه لما غضب على احد الدعاه بعدما كان معجبا به قال لهم هاتوا حله كبيره، فجابت حله كبيره الى اخره يعني. فالمهم ايه جاب الشرايط عشان يعني يعمل احراق الاشرطه، فقال وزعها لذكر الصحاب المنتهين. هذه سخريه من ايات الله سبحانه، سخريه من ايات القران الكريم ومن حكم الشرعي، هذه جريمه. فانظر سياق الكلام، يعني ان الولد البنت تاخد عدد نصف عدد الولد اللي هو هيقوم بالقائه واحد عشان يحرق يعني. ايضا الملتزمين لا يستعملون كلمه شهر العسل، هذا التعبير غير جارج عند الملتزمين ولا يستعملونها ابدا. شهر العسل، في مره ثانيه قالت اسبوع العسل، واضح. فهذه تعبيرات اجنبيه تماما عن مناخ الملتزمين، فهذه لغه لا نعهدها وهي غير مالوفه بالنسبه يعني للملتزمين. الملتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهليه، يقول له عهد طالبان الجاهليه لما ولت الجاهليه ويعني الافغان شموا رائحه الهواء الطلق والحريه وهرعت النساء الى الكوافير ليصبح وجهها بكذا وكذا الى اخر هذه الاشياء. وعهد قرضاوي او قرضاوي عفوا عهد قرضاوي ده العهد الاسلامي الذي رائحه المراه الى اخره. هو قرضاوي نفسه يعني حاله وضع يعني رئيس الجمهوريه و11 من وزرائه معهم الجنسين الامريكيين، يعني عايزين اكثر من كده. فيعني ليس يعني الانسان ايه ان الافتراء لما يزيد قوي الى هذا الحد حتى انه يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان، لكن يوصف عهد طالبان بالجاهليه وان عهد ايه هؤلاء بالايه بان هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالاسلام يعني. فطبعا ده شيء يعني بعيد جدا يعني تصديقه. كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجه لا يمكن يستعمل عباره الاديان السماويه ابدا، لان دي الف باء 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 في العقيده ان الدين السماوي واحد، لا توجد اديان سماويه على الاطلاق، ودي كلمه غير لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى اللي يقول اديان سماويه. ف يعني الدين السماوي واحد وهو دين الاسلام كما يعني تعرفون جميعا ذلك. تقول ايضا هذه المراه في الرساله نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المراه الافغانيه وهي تلقي البرقع على الارض. طيب ما معنى هذا الاتصال؟ دي مش بس الديني يعني ايه مش سايبه حاجه، مش بس الصحافه والمجلات والفضائيات. فهل زوجه مثل هذا المسلم هتعرف تجيب الفضائيات والاشياء دي ودش ومش عارف ايه؟ فطبعا ده برضه يعني كبيره جدا ان تكون هي مطلعه على براءه هذه الصوره يعني. وبعدين صور المراه الغنيه وهي تلقي البرقع في الارض، وهذا غير صحيح. في البداية هللوا لهذا وسهل جدا الشعب في ملايين مش هيلاقولهم مثلا 20 30 50 2000 3 منافقين ويجي هم يمثلوا هذه الأشياء مش مشكلة. حتى الصور التي نشرت من حلاقين ليس فيهم واحد يحلق لحيته بل من الحلاقين أنفسهم طويل اللحية. ولعل الإخوة لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل والناس بتحلق رأسها مش بتحلق الشعر. فيعني برضه يعني الموضوع. ثم إن الإعلام الغربي كله بما فيه الإعلام الأمريكي بعد أيام قليلة من الحصول في فرقة أفغانستان صدموا صدمة شديدة وأعلنوا إن إحنا فوجئنا إن المرأة الأفغانية لا خلعت البرقع ولا تخلت عن الحجاب فأخذوا يواسون ويعزون أنفسهم ويقولون إن يظهر دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع دي تقاليد وهي جزء من كيان النساء وإن إحنا كده نحررهم مش عايزين يتحرروا ومصرون على أن يبقوا داخل هذا الحجاب. فده اعتراف منهم إن الموضوع أصلا لم يكن بالسهولة التي يعني ذكرناها. فأيضا من يعني افتراءاته أنه أمرها بجمع جميع أنواع الملابس التي عندها وأن تحرق تمزق جميع الملابس وأن تحرق كل الأثواب يعني بعد أن تتزوج جميع ملابسها وأمرها أن تحرق كل ملابسها وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن كما السخرية يقول كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه في سياق الكلام في نوع من عدم الاحترام أو الوقار لكن لا يفرجون لله وقارا مش روح إنسان مسلم صادق أبدا يتكلم عن أمر شرعي بهذه الصورة. ثم إن هو يعني تحرق جميع الملابس وتلبس الثوب الشرعي الوحيد وهو الايه واحد اسود للخروج وواحد ابيض للمنزل ولن اقبل غير اللون الاسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الاسود هذا ليس له اصل يعني اللون الاسود كتعبد ليس له اصل في الشريعه لكن هناك مواصفات عامه للثوب الاسلامي منها ان يكون زينه في نفسه لانه شرع لستر الزينه فلا يليق ان يكون ساتر الزينه هو نفسه زي سواء في اللون او في طريقه التفصيل الى اخره بس ده الضابط يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار والحكمه في زعمه او في زعمها ان علشان بناتها لما تشوفها لابسه طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب سذاجة وسفاهه ما يقول انسان عنها. ايضا لابد انها تلبس من بتاع تترك فتحة ضربة موت هكذا استعمل التعبير اول مرة اسمع التعبير حقيقة في تصوير هل الفتحة التي ترى منها المرأة الضريح هي ضربة موت ضربت بالموت هي دي فقط المسافة المسموح بها لتكشف بها الطريق ولا تصطدم يعني بالايه بالاشياء تقول انه جاب لها خياطة منقبة تقول لم ارى وجهها حتى هذه اللحظة رغم ترددها على بيتي لمدة 20 سنة يعني الخياطة بتجيلها في البيت لمدة 20 سنة لم ترى وجهها حتى يومنا واحدة. لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء اهل الكتاب هل تكشف المرأة امامهن ام لا؟ لكن الان مسلمة لا شك انها تتكشف واضح الخط وكان واحد يعني متفرج زي ما هو بيقولوا هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني مختارها فاذا هي ثقة دخلها بيته الى اخره فمعناها ان هي عادي بقى تكشف امامها حتى وجهها. لا ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لا يصدقه عقل فنعم طبعا ان النقاب يجب ابتداءه طوال المكث في البيت حتى اثناء العمل في المطبخ. حقيقة هذا التطور هو موجود بالفعل يعني هو موجود في المجتمع لكن لا وجود له الا في اذهان ابعد الناس عن الالتزام الناس هو بعيد جدا عن الالتزام زي ما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به ان المرأة المحجبة دي او المنقبة داخل البيت بتلبسه ليل نهار بالكلام دي وحياتها كلها بهذه الطريقة طبعا دي اقرب النكت سخيفة والا فالواقع للمسلمين اذا سمعوا هذا يضحكون منه ملء افواههم ومن يعرفه من أقاربه، هذا مخالف الواقع تماما. فهو موجود، فهو استقى هذه المعلومة، مش ممكن يكون استقاها من فعل البيت ممتاز، لا استقاها من الطريق، من الشارع، من المصطبة، من أي شيء، لكن استقاها من الواقع. فنتحدى يجيب واحد فقط، يعني أو يعني شخص واحد فقط يلزم رأسه بهذا الكلام الذي لا يصدقه عنه، إنها تلتزم بالحجاب الكامل، الحجاب أمام الأجانب، أمام لا يمثل القرآن الكريم، ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن. فهل المرأة تستتر أمام زوجها وأمام أبيها وأخيها وابنها؟ لا، هي تستتر أمام الأجانب، لكن في مع ذلك حياة طبيعية بشكل سلس جدا، يعني يحيي الحياة، مش الحياة التي يصورها هؤلاء الكذابون، لكن الحياة طبيعية تماما في داخل بيوتهن، ولا يستترن إلا أمام الأجانب الذين لا يحل لهن يعني أن يكشفن أمامهم. دي الموضوع بمثال البساطة. لكن واحدة ست تأتي إليها في البيت لمدة 20 سنة، تتردد على المنزل لمدة 20 سنة خياطة ولم ترى وجهها، فيعني كلام يعني فساده يغني عن إفساده. أيضا هو عنده فرمانات، من ضمن الفرمانات الضحك ممنوع، حظر الضحك في شقتنا وحظر سماع الضحك، للإنسان يسمع ضحك ولا يعني هو نفسه يضحك، لأن الضحك من صفات الشيطان. لا يمكن إنسان ملتزم، لا إنسان مختفى خبل في عقله اللي يقول هذا كلام، إنسان مخبول. كيف هو الرسول كان ضحاكا بساما، والحديث بهذا معروفا. وبعدين يعني في اشياء ما اعتقدش محتاجه للرد، يعني رد من ضمن السياق الرديء بتاعه، بيقول ان هو يعني جاءنا جاء احضر الاولاد، جاء بشيخ ضرير ليحصنه من القران طوال النهار، حتى في اثناء اللحظات القليله ونحن نتناول الغذاء او العشاء. زي اللي اتهدى اتهدى خيارية، يعني ان الاطفال طول النهار بيحفظوا القران بس، مفيش اي حاجه ثانيه، حتى يعني بيحفظوا القران. مش انت كنت بتقول ان هم في الجامع ابتدائي واعدادي وثانوي، ومعناها بيترقوا في الدراسه وبيذاكروا كويس، واضح التلو، تفرغوا للقران بهذه الصوره على طول بلا انقطاع، فما كانوش هيستطيعوا ان هم يترقوا في تعليمهم حتى الجامعه مثلا، يعني واضح. فحتى طريقه الكلام على القران الحديث طريقه يعني لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا تصدر ابدا من مسلم. فيعني هذا الكلام كله في الحقيقه هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعرف لهم في لحن القول. هذا هو لحن القول، هو يعني لا يجرؤ احيانا ان يطعن مباشره في الدين، لكن يلحن في كلامه بهذه الطريقه حتى يصيب الاسلام ويصيب الدين في قلبه. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين بالمرصاد. الحقيقه الواقعيه ان المراه المسلمه يعني هي صادرة، أولا هي قانعة ومسرورة بهذا الذي تبتديه بحجابها، بعقيدتها، بإسلامها. ما أتت إليكم لتشتكي. المرأة المسلمة الحقيقية الملتزمة، مش المرأة الوهمية المجهول الذي يدعيها هذه، هي في الحقيقة مسرورة وسعيدة، واضح. وإلا ما كان يعني لتزداد هذه الظاهرة وتتدعم يوما بعد يوم، مع أن المفترض أن يكون الأمر عكس ذلك، خاصة يعني في الظروف التي يعانيها. فهذه يعني إحدى صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه صورة من صور الصد عن سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهو دراء الفكهين، يأخذون إحنا فكاهة، فكاهة يأخذوا بنا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم من يضحك أخيرا، فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جلستهم اليوم بما قدروا أنهم هم الفائزون. فيعني لا يغترن الإنسان لأن نجد الآن من يؤيده ومن يصفق له ومن يشجعه ومن يكافره. يعني لكن ينظر إلى الأبعد، ينظر تحت قدمه، إن هي إلا سنوات قليلة حتى ينطال عمره ويلقى ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه على هذه الجناية أو هذه الجرائم التي يرتكبها في حق دين الله تبارك وتعالى. فهذه الجراثيم وهذه الفيروسات ما كان لها أن تظهر إلا في مثل هذه المحن التي نحن فيها، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. أنتهز الفرصة الآن بانطلاق هذا الموضوع، ونتكلم في موضوع الحقيقة لم نتكلم فيه بالتفصيل من قبل، وإن كان وجد في بعض الكتابات يعني، لكنه يناسب الآن هذه النبرة التي يطلقها الشرق والغرب معجبين بما هم فيه من ضياع ومن الحلال ومن ظلم ومن قهر، خاصة ظلم المرأة. فالذي نحن فيه الآن هو أو الذي فيه العالم الغربي بصورة أدق هو عين الجاهلية، هو عين الجاهلية، بل أقبح من أحوال أهل الجاهلية، ولن يداويها إلا نور الإسلام. فأصبح الناس من كثرة الضغط، من كثرة الضغط لا يذكرون أي شيء له علاقة بالإسلام إلا بإيه، المرأة ومش عارف إيه، وفي يعني ظاهرة المحامي الفاشل، المحامي الفاشل إن إيه كل نشرات الأخبار واستمعوا لكذا لمحاولة تحسين صورة الإسلام في الغرب. هي عمرها ما هتحس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لو عملت لهم مش عارف ايه عجين ايه مش حياة، لن يرضى عنكم ايضا، ولا يجبون يقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهذه خبر من ربك تعالى وخبر الله صادق لا يخلف. فهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الغاية. قبل ذلك لا يمكن يرضوا مهما فعلت. فيعني الاجتهاد في موضوع ان احنا يشغلنا ان الغرب يقول علينا ايه، الغرب يعني لهم دينهم ولنا ديننا، الغرب غرب والشرق شرق كما قال بعضهم يعني، واضح. فيعني النزول عن علياء الإسلام وتسامي الإسلام وعزة الإسلام إلى أن يكون هدفنا تحسين صورة الإسلام والمسلمين في الغرب، هي فعلا أبينا لم تتحسن، لأنهم يعرفون أنهم كذبون وأنهم دجالون. وحتى أولى الآن تصدر مقالات في الغرب تتهم أمريكا أنها وراء تدبير حادثة 11 سبتمبر هذه، ما تدبير أمريكي، وهذا لا يعنينا في شيء الآن. لكن أيا كان فيعني الغرب لم يرضى والكفار لم يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ودلنا راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا يكن همنا أن يرضوا هم عنا، إن كانت رضاهم عنا فقط ربنا تبارك وتعالى. بالذات الكلام يكثر على موضوع المرأة، وتعرض أيضا هذا الصحفي لقصة يظهر فيها كلام عن تعدد الزوجات إلى آخره. أيضا صارت فرصة إن الإسلام ده دين متخلف، وبقى بالذات هم يقولوا ده إهانة للمرأة وتعدد الزوجات كذا، فثارت عدة أمور حقيقة، خلط الحال البنابل واختلط الأوراق، حتى إن من لا علم عنده ومن لا وعي عنده قد يعني يرتاب أو قد يتأثر بصورة أو بأخرى حتى ولو لم يتكلم لسانه. حينما نقول إن الإسلام يعني هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود، نحن لا نقولها لمجرد عصبية لانتبائنا لهذا الدين العظيم، وإنما بأدلة وبراهين وشواهد تخرج وتهزم أي إنسان يحاج ويناقش في هذه الحقائق. سنقف عند قضية المرأة بين الإسلام الذي كرمها في القديم والحديث وبين الجاهلية التي أهانتها، ولينظر العاقل وليخطب لنفسه. فأول ما نقول إن المرأة يعني هي دوما سلاح ذو حدين، فحينما أخذت الأرض زخرفها وزينت ورم أهلها أنهم قادرون عليها، وانطرق الناس عن دينهم إليها، وانقاد السواد الأعظم لغرورها، وافتتنوا بحضارة الغرب وزخارف الشرق، وصادف هذا كله غفلة دعاة الحق وكتمان البعض ما أنزل الله من البينات والهدى، إلا أن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا، فحملوا بخيلهم ورجلهم وجربوا الحملات المسلحة باتهام الشهوات وسموم الشبهات لتعيش في قلوب المسلمين فسادا وتجوس خلال ديارهم لتسلخهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. أعداؤنا كالعادة يعني خبثاء ماكرين في حربهم، لأنهم يفتشون عن أسباب القوة عند المسلمين ويحددوها بدقة، ثم يجتهدون في توهينها وتحصينها بكل ما أوتوا من مكر وذهاء. فهم بلا شك من يدرس التاريخ الإسلامي بدقة يعلم أن وضعية المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، أعظم أسباب قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه في الحقيقة، وبالأدلة هو وضعية المرأة بالسمة طبعا إذا كانت هذه الوضعية موافقة للشرع، وإلا فنحن أيضا نشتكي من ظلم يقع للنساء في مجتمعاتنا، لكن هذا الظلم نحن الفرق إن احنا نقول هذا الظلم واقع بسبب عدم الالتزام بالإسلام، واضح؟ فنطالب بالالتزام بالإسلام حتى يرفع هذا الظلم عن المرأة يعني كما بينا. فالمرأة قابلة أن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير، ولذلك نالت المرأة الحجم أو النصيب الأكبر من المؤامرات التي بدأت بإسقاط الخلافة وانتهت بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم إسلامية. محمد طلعت حرب معروف انه له ارتباط بالاقتصاد المصري كما هو معروف، لكن كان له موقف محمود جدا وهذا مما يكتم ولا يجهر به. كان لمحمد طلعت حرب كتاب رائع اسمه تربية المرأة والشجاعة، ورد به على قاسم امين، وكان من يعني من المتحمسين جدا للنقاب الحجاب الكامل يعني كمصطفى كامل وغيره. يقول محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب انه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الاسلامي في الشرق لا في مصر وحدها الا ان يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. فالمرأة كما قلنا سلاح ذو حدين، تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فانظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. فيعني هذا السلاح سلاح خطير جدا، وقد يسرع بالتدمير إلى أي يعني مجتمع. ولذلك تجد الولع الشديد عندهم في أفغانستان بالذات محاولة إخراج المرأة من بيتها وتغريدها، أن هذا حيكون أسهل وسيلة لتدمير المجتمع كله. فده سر الإلحاح على قضية المرأة بين حين وآخر، وبالذات في مثل هذه الظروف، لأنهم إذا أفسدوها سهل عليهم أن يقضوا على هذه الأم. لكن لابد من ذكور منظر خارجي، المرأة مقهورة والمرأة مظلومة وهؤلاء الوحوش يفعلون كذا وكذا. قد يوجد بعض العادات والتقاليد الخارجة عن الإسلام في بعض المجتمعات فيها ظلم للمرأة، لكن هذا الظلم إما أنه ظلم واقع على الرجال أيضا كلاهما ضحية هذا الظلم، وإما فعلا العادات والتقاليد والثقافات المتخلفة عن الإسلام هي التي توقع هذا الظلم، فينبغي المناداة بالقضاء عليها والرجوع إلى حكم الإسلام. انتفعت المرأة أو انتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة في قرونها الخيرية، ثم لم تلبث الحال أن تدهورت شيئا فشيئا، وجرحت الأمة بالحد المهلك من هذا السلاح. المعز الفاطمي، المعز، وإحنا نتجنب نقول كلمة المعز لدين الله لأنه ليس معزا لدين الله، بل الفاطميون العبيديون كفار ملاحدة من أكثر خلق الله، بل هم أكثر من يهود والنصارى، واضح؟ فما نقول معز لدين الله، واضح؟ فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح مالي أفريقيا من البحر المحيط أخذ يرمو، كان عنده أمل أن يغزو مصر، لأن الفاطميين عانوا كثيرا في المغرب الإسلامي، هذا لن نقول المغرب العربي والمغرب الإسلامي هذه أوسع وأكبر. فالمغرب الإسلامي أصلا ببركة الدولة المرابطية، دولة المرابطين السلية السلفية، وهي من الصفحات المشرقة أو أكثر الصفحات إشراقا في تاريخ المغرب الإسلامي. ولا يملك الإنسان إذا درس تاريخ المرابطين إلا أن يندهر ويعجب أشد الإعجاب بما كانت عليه هذه الدولة العادلة المستقيمة يعني الراشدة. فالمهم أن هذه يعني أثر دولة المرابطين على عقيدة المجتمع هناك في المغرب جعل بلاد المغرب تعطي على الجماعة اللي هم الفاطميين العبيديين دول، لأن يعني هذا العبيد الله الفاطمي هذا كان هو أصل يهودي، أصل يهودي ادعى النسب إلى بيت النبوة ادعى المهدية إلى آخره. فوجدوا المقاومة شديدة جدا من الناس في المغرب وبالذات في مدينة القيروان، كان علماء القيروان الثلاثين كانوا يعني واجهوا مواجهة شديدة، حتى حصل انهم شعروا بغربة الفاطميين، قاطعوا صلاة الجمعة خلف الفاطميين حتى لم يعد يحضرها احد، وقطعوا لهم منعوا العلماء اكثر من منع اداء الزكاة اليهم لانهم ينفقونها في الخمر والفساد ونحو ذلك، بل يعني قاوموهم مقاومة فعلية، حتى شعر العبيديون انهم يعيشون في جو مطعم بالعداء والكراهية، فمن ثم نزحوا الى مدينة المهدية وانشأوا مدينة المهدية فرارا من القيروان ومن المعاملة الشديدة او العداء الشديد في الاماكن. كان هؤلاء الفاطميين يتطلعون الى مصر واضح ليغادروا المغرب الى يعني مصر. فظل هذا المعز الفاطمي بعدما فتح يعني ميالي افريقيا من البحر المحيط اخذ يرنو الى غزو مصر وادما متهيبا، حتى جاءته الانباء متواتره عن وجود نوع من الاستهتار والفساد بين نساء الاخشيب، فتحرك حينئذ للعمل وارسل قائده جوهرا جوهر السلي لفتح مصر. ولما بلغته هذه الاخبار عن انحراف النساء قال اليوم فتحت مصر الان لا يصدون عنها شيء. استدل على ضعف الامه كلها بايه؟ بفساد النساء. الان فتحت مصر الان لا يصدون عنها، او اليوم فتحت مصر الان لا يصدون عنها شيء. وبالفعل وقعت مصر في يد الفاطميين. كذلك الانحراف بالمراه او انحراف المراه كان السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي والأوجاع والأمراض الفتاكة كما وقع قديما لليونان والرومان والفرس والهنود وبابل وغيرها من الممالك. أما في عصر الحديث فقد ذكر التاريخ الحديث بعبر ومثلات تزيد يقين المؤمن بشؤم هاتيك المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغربيون وتبعهم عليها كثير من الأمم، والأمر الذي ينذر بسوء العاقبة. فيعني يحق لنا مع هذا الوضع أن نتساءل عن واقع حصلت أيضا في الحرب العالمية، فرنسا لما شاع فيها الفوضى أيضا بسبب الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة وشاعت الفوضى الأخلاقية، إذا بها تركع أمام خصومها، ركعت فرنسا أمام خصومها وتحت أقدام أعدائها مستسلمة في سرعة عجيبة لما هجمت فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. قائد الحرب في ذلك الوقت الماريشال بيتان أخذ يقرع الفرنسيين ويوبخهم لما ركعت فرنسا تماما أمام الألمان، قال لبني جلدته زنوا خطاياكم بني قومي، من الوزن يعني زنوا خطاياكم بني قومي، إن خطاياكم ثقيلة إنكم لم تريدوا أطفالا، وهجرتم حياة الأسرة ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أيضا من هذه العبر كما ذكرنا العبر في مصائر الأمم التي سبقت الغرب يعني إلى هذا المجال في اليونان أو الرومان وهم أقرب السابقين إلى الغرب. صح عن التابعي الجليل جبير بن نفيل رحمه الله أنه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. يقول ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. تنظر إلى أبي الدرداء حتى في لحظة الانتصار يعني يأخذ العبرة من حال هذه الأمة التي هزمت أمام المسلمين بسبب تركهم أمر الله تبارك وتعالى. هناك هضبة في إيطاليا يعني هضبة قريبة من البركان مشهور جدا في إيطاليا بركان فيزو، عندها مكان يسمى فومبي، لا يظهر له علاقة بفومبي سكيلر عندنا هنا اللي هو عمود الثواني. فالمهم انه فبومبي كانت تطلق على هذه الهضبة القريبة من بركان فيزو في مقاطعة نابولي. هذه في الأصل كانت مدينة بلغ سكانها 100,000، وكان هذا المكان منتجع سياحي بالتعبير الحديث، يعني كان هذا المكان هو المحلة التي يقضي فيها أغنياء الرومان ومترفو الرومان أوقات الاستمتاع بملذاتهم وشهواتهم. غطيت هذه المدينة بحمم بركان فيزو منذ سنة 79 قبل الميلاد، و يعني تخيلوا 79 قبل الميلاد استمرت تحت الـ يعني هذه الحمم البركانية ومحجوبة حتى سنة 1748 ميلادية 1748. فقد عثر في ذلك الوقت أحد الفلاحين على بعض آثارها، وبدأت الحفريات حتى أمكن إظهار أكثرها إظهار أكثر هذه المدينة، وفي صور موجودة في الكتب فعلا لإيه لآثار يعني مدينة قمتي. فيعني العبرة إذا أخذناها من مدينة قمتي فإنها يعني إيه عبرة عظيمة جدا. أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة مفاجئة من حمم في زوف فمتتها في دقائق معدودة. كل هذه المدينة طمست تماما في دقائق معدودة، إلا أن التاريخ لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن الإيطالي. حتى إذا شاء الله أن يكشف عبرتها هذا الإنسان إلى إبرازها من تحت الركام، فإذا هناك عجب شعب بأكمله استحال إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير رأسه، لأن الحمم يظهر يعني عملت نوع من التكلف أو التجميد المفاجئ بحيث صار الإنسان كأنه تمثال متكلف. في لحظات يعني سريعة استحال شعب بأكمله إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضع. حتى الخباز وهي موجودة إلى الآن، حتى الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الكرب، جمد على هذه الحال لما استطاع التحرك. وحتى السكارى لا يمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم، وحتى الفاسقون في أشنع حالات الفحشاء. وكان من بالغ عبر قمتي ما يراه السائحون هناك فوق مداخل بعض القصور رسوم موازين منحوسة في الصخر، ميزان موازين منحوسة في الصخر في إحدى الكفتين أكباد من الجواهر، أكباد من الجواهر يقابلها في الأخرى كفة أخرى أو كفة أخرى راجحة على هذه الأكتاف من الجواهر، يعني فيها يعني العورة، يعني هي ترجح إشارة إلى الشهوات، يعني فهذه إشارة إلى أن الشهوة عندهم هي غاية الحياة وأنها راجحة على الأكتاف من الجواهر. فمثلات القدر لم تنتهي من الأرض، فلئن هلك بعض الأمم الظالمة بالخد أو النت أو الجوع أو المسخ فذلك مستمر لم ينقطع بعد ولن ينقطع، وإلا فما هذه الزلازل تقرع البشر هنا وهناك، وما هذه السلول تجرف المدن والقرى في الشرق والغرب، وما هذه الأمراض الفتاكة تجتاح الإنسان في كل مكان، وقد عجز العلم عن استرقى لها كما كاد يستريح من غارة حتى يستأنف التعبئة في دفع غارة. أما المسخ فما أكثره في هذا العصر، نفخ معظم البشر آلات تحرك آلات، فلا وفاء ولا حنان ولا عدالة ولا أمان، فكأن الأرض كلها على قوهة بركان. ليس الغرب وحده هو المسؤول عن شيوع الفساد سواء في قديم العالم أو حديثه، فكثير من الأمم مشتركة في تبعة هذا الاتجاه الرهيب، ولكن لا مراء أن الغرب مسؤول إلى حد كبير عن انتصار الرذيلة وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم في عصرنا الراهن. الغرب مفلس، هو ليس عنده شيء يعني يقدمه للبشرية، بالذات في عالم العقيدة طبعا هو أهم شيء، توحيد أو القيم ما عندهم شيء يقدمونه بلا شك، هم مفلسون تماما، فما عندهم إلا الآلات التكنولوجيا والفساد. الآلات هم لا يصدرون للعالم الإسلامي إلا ما فيه استهلاك، الأشياء الاستهلاكية والترفيهية إلى آخره، ويحرمون عليهم التكنولوجيا الراقية حتى لا يعني يترقوا وينهضوا. الفساد يجدون ويسخون به عبر يعني وسائلهم الكثيرة. فالغرب تأخر علومه ومواهبه لهذا الفساد ولتزيينه في أعين المغفلين وبخاصة من هذا الشرق. فلعل سرور الغرب بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره باستنزاف أموالنا في منتجاته الصناعية الكمالية وغيرها، كما يقول المنصر الأمريكي بيارد دودج يقول في محاضرة له عن الإسلام: ويلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. ويلوح لي أن هوليوود عاصمة السينما في العالم قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. فأيضا نحن بلا شك لم نقصر في الترويج لهذا الفساد قديما وحديثا، ولكن الرذيلة هي الرذيلة سواء انتسبت إلى الشرق أو إلى الغرب، والمهم أن النار وصلت إلى ديارنا، فإذا هاجمت النار دارا فلا يسأل الناس من أين جاءت قبل أن يبذلوا وسعهم في إخماجها. فليس يعني من الإخلاص لديننا وأمتنا أن يترك العابثون يبثون ألغامهم في تحصيناتنا الأخلاقية ليحولوا الملايين من أبنائنا وشبابنا إلى عناصر هزيمة تخدم أهداف أعدائنا في تقويض طرح الأمة بتحطيم شبابها وشحن أعصابهم بالمواد الناتفة. أدرك أحفاد التتار والصليبيين والرومان أن من أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون، من أكبر أسباب العون طبعا بعد فضل الله في فتح هذه البلاد وهزيمة الإمبراطوريات القديمة الفارسية أو الرومانية، إنما جاء من انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين، فكان الدم الجديد ممثلا في تلاميذ مدرسة النبوة ينازل الدم الفاسد المهترئ ممثلا في جنود الراكوريتين، فليكن عجيبا حينئذ أن يقهر الإيمان الكفرة وأن تغلب القوة الضعف وأن تهزم الصلابة الميوعة. ثم لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الأمم تكتسح بميوعتها صلابتنا وتغيب برذائلها رذولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارف. فلأجل هذا التميز للمرأة المسلمة كانت المخططات ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتها البناءة سلبا، ثم تزج بها إلى مواقع الفتنة وتدبير الأخلاق إيجابا تحت يعني قنابل الدخان التي تغطي الزحف، قنابل الدخان تخبئ الحقيقة. لا هي المصطلحات الفرقة، تحرير المرأة، التنوير، التحديد، التقدم إلى آخره. يقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله المدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ويقول أحد خبراء الماسونية: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها خذنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. أي نعم. وتقول المنصرة آن ميليجان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات، هذا قديم أيام الملكية، بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات مثلات تحت النفوذ النصراني، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. فعز عليهم أن تجود المرأة المسلمة على أمتها كما جادت من قبل من علماء العاملين والمجاهدين الصافين، أثار همهم أن يعقموها أن تلد من جديد مثل صلاح الدين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعائشة بنت الصديق وسمية بنت خباب وأسماء ذات النطاقين والخنساء إلى آخره. فظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها، قارة داخل مصنع رهبان الليل وفرسان النهار. فهي المرأة اللي بيسموها امرأة خالية او امرأة عاملة، والثانية تبقى عاطلة، ما هي عاملة عكسها عاطلة. فجرى هذا التصور يعني عند الناس ان يصير مرأة عاملة، وطبعا هي تمدح ويثنى عليها ونصف المجتمع الى اخر هذا الدجل، وامرأة يعني عاطلة مشلولة نصف المجتمع مشلول. لا، هو لم يكن شلل، وإنما كانت مصانع تنتج كما أشرنا، مصانع تنتج رهبان الليل وسلطان النهار. كانت المرأة فيما مضى تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فراح أعداؤها الموزورون يحكون المؤامرة تلو المؤاورة وينصبون لها الشباك ويحتلون بشتى الحيل، إلى أن تم لهم في زمن قياسي ما أرادوا، ولم يرفعوا أيديهم عن أمتهن إلا وقد اطمأنوا أن وراءهم من يعني إيه يعني يكمل المهمة من المغررين المجددين الذين أطلق عليهم زورا المحررين المجددين. أحيانا يستخفون تحت العمائم أو يسترون عن وجوههم الحقيقية ليظهروا بالعداوة والبطش للذين يأمرون بالفسق من الناس، وهم أنفسهم الذين ادعوا يوما أنهم حماة الدين ورافعوا لواء العلم ودعاة الإيمان. أرى الإيمان دعوى يعجب الناس حسنها فيخدعهم عنها الحديث الملتق، أكذيب يزجيها الفتى وهو عالم إذا ما ادعاها أنه ليس يصدق. يقول أبو حميد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. أصل يعني أساس، اعلم أن الشريعة أصل، فالشريعة الذي يجب أن تقوم عليه الأمة الأساس، والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. فالإسلام كل لا يتجزأ. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن. يعني بعض الناس لابد أن تكون إيه يعني نوع من الإجبار لهم على الحق وأن يؤتموا على الحق أسرى، ولذلك يمنح الإسلام السلطان صلاحيات يحرس بها الدين ويذود عن خلاف ويكوس الدنيا بالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا كان سقوط الخلافة على ما كان فيها، يعني أول بركة انحطت بعدها الأمة إلى مالها من بركات تلاقتها عن خصائصها المتميزة التي احتفظ بها المسلمون رغم تقلبات القرون والمحن. تلك الخصائص التي أورثتهم عبر الأجيال عزة ومنعة أذلوا بها رؤوس الجبابرة وكسروا ظهور الأكافرة وقطموا رقاب القياصرة. هذا شوقي يصرخ عقب انهيار الخلافة العثمانية متوقعا ما يمكن أن تتمخر عنه تلك الفتنة، يقول: فلتسمعن بكل أرض داعية يدعو إلى الكذاب أو للتجاحي، وليشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيعة ناحية. يعني ما دام ضاعت الخلافة إذا انتظروا هذه: فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب، يعني يدعى النبوة، أو للتجاحي وهي أيضا إدعاء النبوة، وليشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي. البيت الثالث: فيها يباع الدين بيع سماحي. يفتى بذهب المعز وسيفه وهوى النفوس الملحاح. أشير من هذا ما أذكر البيت الثالث. يقول الإمام عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لبلدانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا مهبا لأقوانا. إذا يعني عودة تمكين الإسلام لا شك أنه أمل يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة بعدما يعني نذوق في هذه الأيام من الذل والهوان بسبب يعني ضعف الأمة. فهذا الهدف، لكن السبل هناك اختلاف في هذه السبل التي توصل إلى هذا الهدف، لكن هناك سبيل لا شك في فعاليته وتأثيره العميق في إنجاز الاقتراب من هذا الهدف، ألا وهو إصلاح الأنفسين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الذل والعود أعوج. فإذا نحن محتاجون أشد الحاجة في هذا الزمان، وهذا من أعظم أنواع الجهاد الآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المفاهيم التي بدأت تختلط على الناس، الحق والكذب بالباطل، الأمور تموج يعني بفتن كفتى عن ليل مظلم. الناس أصبح هناك أساسيات من بديهيات الدين، ومع ذلك بتهتز الآن مثل هذه الأشياء: الولاء والبراء، الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، طعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، وطعن في الشريعة وأنها صارمة وأن المرأة مش عارف مقهورة تحت ظل الآخر، هذا الكلام الكفري. فيعني لابد من تصحيح المفاهيم لهذا الإسلام الذي يراد تمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات، ثم الالتزام بما يمليه هذا التصحيح. من هذه المجالات المحتاجة باستمرار إلى إصلاح بعدما أدركنا خطورة مكان المرأة وتأثيرها، وضع المرأة. فهذه قضية لا تحتمل التأجيل إلى بعد التمكين للدين، لأنه لا يمكن الدين إلا بأن يعني إلا بأن يعود للمرأة وضعيتها الإسلامية المتميزة. فالمرأة هي أم المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين وأخت المجاهدين، وبدون المرأة المسلمة والبيت المسلم لا يمكن أن يقوم للمسلمين كيان. وعودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في نفوسهم وبيوتهم، ويحكمون بما أنزل الله في أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى، وحتى يأمنوا أن يلقاهم أن يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن المسلمين مكلفون بتصديق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة في مجتمعاتنا. فإذا تنحلنا المعذرة لتقصيرنا في هذه الفريضة، إذا كنا غير قادرين على إقامة الحدود مثلا، فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ وماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نتقي فهمنا للإسلام ولقضية المرأة على وجه الخصوص من منابر الإسلام الصافية؟ فلا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق، وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون كالعيس في البيداء يقتلها الرمى والماء فوق ظهورها محمول. الترقيع والتقليد مرفوضان في هذا الطريق للإصلاح. فالوضع الحالي الذي وصلت إليه المرأة في عامة بلاد المسلمين، يحاول بعض الناس أن يسوغوا بعض المنهزمين يريدون تسويغه بنصوص إسلامية. فرمى الثور الإسلام هو يعني شكله في أشياء لتؤات وأمور غير محسنة، فلا بد أن يعملهم من وجهة نظرهم أن نعمل تجميل، تجميل للإسلام حتى يرضى عن الغرب، حتى ما يقولوش علينا ان احنا بنظلم النساء الى اخر هذه الاشياء. فمحاولة الترقية في احكام الاسلام هذه يعني غير قائبة، لان احكام الاسلام لا تحتاج الى عملية تجميل ليقبل عليه الناس، لان هذه الاحكام الربانية الإسلامية تحمل في طياتها جاذبية كاملة تهوي إليها أسئلة المؤمنين والمؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الشعار من الشعارات المقدسة عند كل مسلم، هذا هو إعلان الهوية. رضينا، لا معنى رضينا، رضينا نحن نحب ونقتنع ونعيش من أجلها، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء، تقولها كل يوم في الصباح والمساء حتى تجدد العهد بالاعتزاز بانتمائك الى دين الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر العزه والهدايه والفرح. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن لم يرضى لا يجبرنا على الخروج من مله الاسلام لنكفر مثله، اللي مش عاجبه احكام الاسلام لا يطعن في، يعني لا يحاولن ان يجرفنا معه في القاع وفي الهويه، لأننا رضينا، نحن رضينا، أنت غير رضي، فكل واحد يختار لنفسه ما يروقه. نحن رضينا واقتنعنا بالإسلام دينا وبالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فالذي لا يعجبه ذلك فليأخذ صريحا، ويعني يترك من يعني كل يعني إنسان يختار السبيل الذي يرى فيه الخير له. ف التقليد يعني المسلمين او المسلمات لغيرهم انما هو أمارة تدل على الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه التبعية العمياء التي اوذت باصالتهم وافقدتهم هذه العزة الاسلامية. يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائله. يقول أيضا: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه. وده الواقع الآن، أخذنا عايزين نقلد الغالب بأي طريقة، شوية في حلاقة الشعر مثلا كهوريا ومش عارف هذه الأشياء، شوية في العلم الأمريكي يعلق مثل القيد في الرقبة أو في السيارة بأي حجة، يعني المسلم يعلق على العلم الأمريكي، هذا رمز، هذه رمزية وراءها ما وراءها من دلالات الضياع وفقدان أو فقدان هذه الهوية الإسلامية. مثلا حتى المحلات الأطعمة إلى آخره تجد ولعا شديدا بالإيه؟ بتقليد الغالب. هذه سنة الحياة أن الغالب المغلوب دائما يتشبه بالإيه؟ بالأقوى، هو يظن أنه بهذا التشبه سيطير قويا مثله، وفي الحقيقة هو يضعف لأنه يفقد يعني هذه الهوية المتميزة ويلوث الآخرين إرضاء لهم، فيبوء بالإيه؟ بالخسريين. فباء بالسخطين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العباد. أي نعم. يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والابتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة الأسبان، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء فالأمر لله. يعني يتنبأ الأندلس سوف تسقط، وكانت الأندلس ما تخلص في ذلك الوقت بسبب هذه يعني الظاهرة. وصل الاستماتة في التشبه إلى حد أن بعض الناس رفع عشيرته يطالب بأن تبنى المساجد على هيئة الكنائس، وأن تحول طريقة الصلاة في المساجد لنفس الطريقة التي يمارس فيها النصارى صلاتهم. علق الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى، علق قال إن هذا الكلام من هذا القائل يدل على أن هناك بعض الناس يعني يحملون نواصي يجب أن توضع فيها حفرة من الحياء. أي نعم. فالإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام في كل الأحوال هو عالي، ولذلك حتى لما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال في الآية الأخرى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وقال: وكلمة الله هي العليا. يعني ولم يقل وكلمة الله، لأن هذا الجعل لا يتعدى إلى كلمة الله، لأن في كل الأحوال كلمة الله هي العليا. واضح. عن عائد بن عمرو المزني أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فعائد ابن عمرو المزني مسلم وابو سفيان لم يكن قد اسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله اصحابه فقالوا: هذا ابو سفيان وعائد ابن عمرو، هذا ابو سفيان وعائد ابن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائد ابن عمرو وابو سفيان. يعني اشار له يقدم ذكر المسلم، حتى في مجرد الحكايه تقدم المسلم اولا. فصحح لهم وقال: هذا عائد بن عمرو وابو سفيان. الاسلام اعز من ذلك، الاسلام يعلو ولا يعلى، اذا كان في مجرد يعني ذكر الاسماء فما بالك بما عدا ذلك. وروى الحاكم من طريق ابن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ومعنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة يعني مثل بحيرة صغيرة، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع كفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع عليه وتضعهما على عاتقه وتأخذ بزمام ناقته وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر يعني يقترب من أسوار القدس، فيعني يقول: كيف الناس يرونك على هذه الهيئة وأنت أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أوه، هذا فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى إيه؟ أتذجر أو أتهجع. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المراعاة مقام أبي عبيدة الذي هو أمير الأمة ومن العشر المشهورين بالجنة لا يمكن أن يفعل معه ذلك، لكن بين ذلك فقال: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. هذه من حقائق التاريخ، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما، وهذه صيغة عموم صيغة إيه؟ شرط. فمهما يعني قانون، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه، فقال عمر إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. يعني هكذا كان اعتزاز السلف أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا يعني الدين. فسنة الله سبحانه وتعالى أولا العرب كانوا أحقر الأمم، أحقر الأمم وأذل الأمم، إن كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العقيدة الإسلامية. لأن معروف هذه البيئة بيئة يعني متخلفة في الغالب، بيئة المنطقة هذه بخلاف البيئات الأخرى يكون حتى عوامل الطبيعة وكذا بتخليهم دائما في حالة يقظة وصراع مع العيش في السلوك وهذه الأشياء، يكون عندهم نشاط أكثر يعني ومقاومة لهذه العقل. لكن هنا أحيانا تأتي الزروع والحياة المريحة كان نوع من الاسترخاء، فتأثير البيئة بيغلب على الإنسان، ولا يمكن أن يلاشي تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط هو العقيدة. فإذا فالمسلمون لم أن العرب كانوا أذل قوم، إن كنا أذل قوم، متى زال عنهم الذل فأعزم الله بهذا الدين؟ لم ينالوا العز أبدا إلا بالإسلام. واستنطقوا التاريخ يخبركم بقانون كل من كانوا يتمسكون بدينهم يرتفعون، إذا تخلوا عن الدين يعني يعودون إلى مكانهم الأول وسيرتهم الأولى في ذيول الأمم. واضح؟ فالتخلف مش بيكون عن الغرب وعن الكفر، التخلف بيكون عن الإسلام، فنحن متخلفون لكن عن الإسلام، فعلاج التخلف أن نرتقي إلى مستوى الإسلام. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. يقول تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم ومجدكم في هذا القرآن الكريم. وفي الحديث أيضا وما لم تحكم أمتهم بأنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخيرون ما أنزل الله يعني لا يكتبون الخير في القرآن لكن في غير القرآن، فلا بد أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيذلهم ويأخذوا بعض ما في أيديهم. فالتشخيص واضح والعلاج أيضا واضح. فهذا قانون، كلما تخلينا عن إسلامنا لا بد أن يكون نتيجة الذل. وهذا قانون اختص به الأمة المسلمة، لأن بعد ما ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة فإذا كفروها بكل العقاب أشد. حتى في قصة الحواريين حينما سألوا المسيح عليه السلام أن ينزل الله عليهم ملائكة من السماء، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، لأنه حب أقيمت عليه، فمن يكفر بعد نزولها هذا عذاب شديد، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. لماذا؟ أن الحجة قامت. فكذلك هذه الأمة إذا ليس لها أي سبب من أسباب التمكين سوى هذه العقيدة، فإذا تخلت عنها تعود للهوان وإلى الذل وتفليط الأمم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مطعمها، إلى آخر الحديث. فهذا هو القانون بخلاف غيرنا من الأمم، بخلاف غيرنا من الأمم، الأمم الأخرى إذا تمسكت بعقيدتها تنحط، واضح، إذا تخلت عنها ترتقي. فما عدا إحنا فقط لا يوجد طريق للعز أبدا غير الإسلام، والدليل خذوه من اليابان. اليابان لما تخلت عن عقيدتها في عباد الإمبراطور وهذه الأشياء ترقت في العيون المادية إلى الوضع الذي تعرفونه جميعا، لما تخلت عن عقيدتها أن قيدتها الوثنية كانت سببا في تفكرها ورجوعها للوراء. الغرب متى حصلت بيسموه عصر النهضة وعصر التنوير وهذه الأشياء؟ امتى حصل؟ مش بعد الثورة على الخليفة، بعد ما قالوا اشنقوا آخر ملك بقى معاه آخر تفسير القضاء على القياطرة والملوك، وفي نفس الوقت فصل الدين عن الدولة بالعلمانية كما هو معروف. فما ترقى الغرب أبدا، وذلك من المغالطة أن توصف حضارة الغرب أنها حضارة نصرانية، بالعكس إلا كان التعصب والعنصرية يصح ذلك، لكن من حيث الواقع هم لم يترقوا إلا بعدما تخلوا عن عقيدتهم، ما عدا المسلمين. فلا طريق لهم للعز إلا بهذا القانون، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نكثر إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا هو واقع المسلمين الآن في هذا الزمان. ربعي ابن عامر أرسله سعد رضي الله تعالى عنه قبل القادسية رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميره، فدخل عليه ربعي وقد زينوا مجلسه بالنمارك والزرابي الحرير وأراد أن يهزمه نفسيا زي ما بيعمل كده الغربيين، يأخذ الناس يوضون بقى نصيحات السحاب والكذا ومش عارف ايه، وهذه الزينة زينة الدنيا، هذا أقصى ما عندهم فقط، عندهم شيء كده. فالناس بتنبهر تيجي منبهرة أمريكا فيها وكذا وكذا إلى آخره. فدخل عليه هم تعمدوا أن يحاولوا أن يعني ايه يحطموا نفسيته ويهزموه نفسيا بماذا؟ بإظهار النمارك والحرير والزرابي، وأظهروا له اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، وعليه تاج رستم نفسه عليه التاج وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد زلت على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة. ده لقاء حضارتين، لقاء حضارتين في الحقيقة، ولقاء حق وباطل. ودخل ربعي بثياب صفيقة بالية وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. طبعا سلوك ربعي بن عامر هو بيرد على هذا الحرب النفسية بحرب نفسية مثلها، حرب باردة، لأن هو ده للرب. يعني بعض الناس تقول زي ده فين الاتيكيت وفين الذوق وازاي اقطع لهم البتاع بالحربة، لا ده هو بيرد على ان دي الدنيا بتاعتكم فهذه قيمتها عندي. فلم يزل راكبا هذه الفرس القصيرة حتى بات بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه وزرعه وبيضته على رأسه، فقال له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني. فرفض أن يضع السلاح، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذن له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارك فخرق عمتها، وهو ماشي بيخرق الإيه الرماح النمارك والسجاجيد، فيجيب عجب لا بالإيه بالرمح أي نعم. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارك فخرق عمتها، فقالوا له ما جاء بكم ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ذكر الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا النموذج من نماذج العزة، وبالتالي سرت سنة الله وقوانين الله سبحانه وتعالى أن من تمسك بالإسلام وبدين الله يعز الله سبحانه وتعالى. حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفد إلى ديار الإسلام وحواضنه، فانتوا يعني ارجعوا لتاريخ الاندلس كده وشوفوا، والحقيقه في كتاب رائع جدا طبع في مكتبه الاسره، كتاب جميل جدا اللي هو تاريخ دوله الاسلام في الاندلس، ثمانيه مجلدات، ثمانيه يمكن عملوه عشان يكفروا عن الكتب الاخرى، لكن كتاب جيد الحقيقه جدا ورخيص جدا ايضا، المجلد الواحد باربعه جنيه تقريبا، اربعه جنيه ونص. تحرصوا على الكتاب تاريخ دولة الإسلام في الأندلس لعبد الله عبد الله محمد عناني. نعم. يعني تاريخ الأندلس هم سرقوا من يعني العلم الذي هم عليه الآن، كل أسسه هم سرقوها من المسلمين في الأندلس، وهم الذين أخذوا عنا هذا العلم يعني أيام حضارة المسلمين. فحينما حتى ملك بريطانيا في رسائل محفوظة تاريخية، كان ملك بريطانيا أرسل بنته ومعها عدد كبير من الحاشية ليتلقين العلم في الأندلس، وكان بيخاطب يعني أمير المسلمين هناك بالتوصية عليهن لأنهن في رحلة طلب العلم عند المسلمين. فكانت البلاد الإسلامية يعني اللي هم بيقولوا القرون الوسطى، يقول لك المسلمين انتوا عايزين المستطرفين ترجعونا للقرون الوسطى، ودي مغالطة شديدة في الحديث، القرون الوسطى دي عندهم هم هناك، لكن احنا ما عرفنا القرون الوسطى. القرون الوسطى في نفس الوقت، القرون الوسطى اللي هي اسود القرون عندهم واظلمها، كان المسلمون في اول قوتهم ومجدهم، وكانوا في ارقى احوال الدين والدنيا، سواء في الاندلس او غيرها من بلاد المسلمين. فالقرون الوسطى المظلمه دي عندهم، لكن هي القرون الوسطى عندنا هي عصر الايه؟ الازدهار والعلم والحضاره الى اخره. فحينما كانت البعثات الكلابيه النصرانيه تفد الى ديار الاسلام وحواضره لتلقي العلم رغما عن رجال الكنيسه، كان اقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسيه في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم، تحول دون تاثرهم بالاسلام وبحياه المسلمين. وده شيء يعني اذا كان المسلمين يعني في ارقى درجات العلم والاخلاق والتمسك بالاسلام، طبيعي هيحسن هؤلاء الناس يعني يجذبوهم للدين.
اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.